رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.
الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم رسول من أنفسكم. في هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ أبو عبد الله الشيخ محمد العوشن وفقه الله وحفظه، فضيلة الشيخ أبو عبد العزيز محمد بن سرار اليامي وفقه الله وحفظه، حول أحداث من السيرة النبوية ما زلنا نتعلم منها ونتربى منها ونأخذ منها أعظم الدروس والعبر. وقد توقفنا في الحلقة الماضية مع صنف من أصناف القاطنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمنين بالحبيب عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين لا يعبأ بهم كثير من الناس ولا يعرف قدرهم إلا المؤمنين والموحدين بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وهم أهل الصفة. فضيلة الشيخ أبو عبد الله، توقفنا في الحلقة الماضية مع أبي عبد العزيز عن أهل الصفة، عن بعض أسمائهم وبعض صفاتهم وكيف كانت حياتهم وكيف كان حالهم وكيف أن الصحابة كانوا يهتمون بهم، حتى إن سعد بن عبادة لربما كان يجمعهم ويحب أن يولم لهم ويطعمهم، وكان المسلمون يهتمون بهم. هؤلاء الصحابة وهؤلاء الصنف من الناس يكثرون في كل زمان ومكان، ولكن الإنسان والمسلم يعني يقع عنده بعض الالتباس بين اللبس الخشن من الملابس، أو كيف يجمع المسلم بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن البذاذة من الإيمان والزهد في هذه الدنيا، وبين أن الإنسان يحب أن يكون ملبسه حسنان ومركبه حسنان، والله جميل يحب الجمال. وددنا أن نفقه وأن نربي أنفسنا على الموازنة في هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا نعرف ما معنى البذاذة من الإيمان كما تفضلتم. البذاذة بذالين، ذال ثم ذال، وليس كما ربما ظن بعض السامعين أنها البذاءة، حاشا وكلا. البذاذة يعني التواضع في الملبس دون أن يكون فيه الوساخة أو القذارة، وإنما التواضع في الملبس. كيف يجمع بينها وبين إن الرجل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، فقال أحد الصحابة يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل ويحب الجمال، يعني أقر على هذا الشيء، الإنسان مهم يهتم فيه. وبين ما معنى الكبر، بطل الحق وغمط الناس أو وغمص الناس. طبعا لا تعارض بين الحديثين، على أن هذا الحديث الآخر الكبر بطل الحق أصح من البذاذة، لو فرض أن في التعارض، لأن البذاذة الإيمان ضعف بعض، لكن نقول كلاهما صحيح. ما الجمع بينهما؟ نقول البذاذة يعني التواضع في الملبس دون بطر ودون كبر ودون إسراف ولا خيلاء. والله جميل يحب الجمال، يكون في ثيابه نظيف وملبس نظيف الآخر دون تغالي. ولهذا لو كان الإنسان في البيئة التي يعيش فيها في أصحابه وزملائه وأقاربه فيهم حال دون حاله، فالأليق به كما يقول أهل العلم أن يكون في ملبسه وفي طعامه يساير نفس النمط الذي هو عليه. لا يمكن أن يكون مثلا يحرص أن يلبس من الملابس في اجتماعه بهم مع أصحابه في كل أسبوع كذا إلى آخره ما يفوق لباسهم، ما يحرص أن يكون مثلا بينهم مائدة الطعام كل أسبوع أن يضع لهم من الطعام ما لا يستطيعونهم أن يضعوه،
ما يعجزون عنه.
نعم، هذا يكسر قلوبهم، لكن يضع نمط معين يكون للوسط جميعا، لأنهم ربما يكون هو قدوة لهم إذا كان هو الأغنى مثلا، أو ربما يكون هو الأعلم، أو يكون هو الأكبر إلى آخره، فينبغي أن يكون يضع لأقلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يؤخذ بعمومه ليس بما قيل له لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عاص: أنت إمام قومي فاقتدي بأضعافهم. نقول أيضا لهذا انظر إلى الوسط أو إلى ما هو دون الوسط لمن هو من أصحابك، وليكن هو المقياس. ولهذا قال ابن تيمية رحمه تعالى: من ترك لبس رفيع الثياب لا عجزا ولا بخلا ولكن حتى لا ينكسر قلوب من حوله، قال ألبسه الله من حلل يوم القيامة. هذا لا نقول أنه يعني حديث، لكن نقول ابن تيمية يقول لأن هذا الفعل استنبط من أدلة أخرى أن هذا ما ترك إلا لله جل وعلا، ليس بخلا ولا. ولهذا عند الشيخين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر أن لا تجزروا نعمة الله. وعند الحاكم وإن كان إسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الدخول على الأغنياء، فإنه أجدر أن لا تجزروا نعمة الله. المعنى ضعيف، لكن نقول فعلا إحسان إذا دخل ربما عند الأغنياء وغال أخالطهم يتعب في النظر إليهم ويريد، لكن إذا عاش في من هو في محيطه ومن هو دونه يكون هذا أدعى لشكر نعمة الله جل وعلا وحفظها وديمومتها على الإنسان. أما إذا مد كما يقال المثل العامي مد رجليه فوق أكثر من الحافة، هذا يتعب في نفسه وفي معيشته، تكون عيشته ضنك، ما يرتاح بها ولا يشكر نعمة الله جل وعلا التي أنعم الله بها عليه.
ولذلك من عرف حقيقة هذه الدنيا وأنها ظل زائل عاش كما يعيش الناس، ولبس كما يلبس الناس معظم الناس، وأكل كما يأكل الناس، ولا يترفع عن الناس. ولذلك نرى من أهل الصفة منهم من اغتنى فيما بعد فلم يتكبر ولبس اللباس الحسن، أهل الصفة
الذي أمير مثل هريرة،
ولذلك أهل الصفة الذين كان أحدهم يستحي أن يخرج أمام الناس بملابسه التي قد لا تستر إلا شيئا يسيرا من جسده، كما قلت فضيلتك أصبح أميرا كأبي هريرة وأصبح غنيا رضي الله عنهم أجمعين. طيب شيخنا أيضا أبو عبد الله، الصحابة رضي الله عنهم حينما انتقلوا من مكة إلى المدينة انتقلوا من بيئة إلى بيئة مختلفة نهائيا، من بيئة قاسية جبلية حارة إلى بيئة زراعية رطبة، تغير عليهم الجو، أصابتهم الحمى، استثقلوا أيضا العيش في المدينة. هل حدثنا عن شيء من هذا مما حصل للصحابة حين انتقلوا إلى مدينة رسول الله؟
المدينة كما في الأحاديث كانت موبوءة بالحمى، وخاصة لمن يفد إليها، أما أهلها فقد اعتادوا عليها، لكن من يجيئها فتكون قد أصابت الحمى. ولهذا كما سئتينا لما كان في عمرة القضية قال: جاءكم قوم قد واهنتهم حمى يثرب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصحابه على الطباع والرمل كما سئتي في البخاري. أن تقول عائشة رضي الله عنها لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أصابتهم حمى يثرب، فجعلت أدخل على أبي بكر، تعني أباها رضي الله عنه وعنها، تقول: فكنت أسمع يقول: إذا اشتدت علي الحمى كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله.
الله
يتذكر الآخر رضي الله عنه،
الله
يقول كل واحد يصبح عند أهله ما في إشكال، لكن الموت أقرب له من شراك النعل.
أنا يظن أنه
من شدة الحرارة، وخاصة مع تغير الجو كما تفضلتم. تقول: كنت أدخل على بلال، والحديث في البخاري أيضا كما حديث أبي بكر، وكنت أدخل على بلال فأسمعه يرفع صوته قبل فرض الحجاب، طبعا يرفع عقيرته يعني يرفع صوته، يقول: ألا ليلة شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي أدخر وجليل، وهل أردن يوما من مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يتذكر بعض المناطق التي كان والمواضع في مكة: ألا ليلة شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي أدخر وجليل. والأدخر والجليل هو من النباتات في مكة، اللي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استثنى في فتح مكة إلا الإذخر لما قال في العباس ذلك: وهل أردن يوما مياه مجنة، مياه مجنة مورد ماء قريب مكة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قيل هما جبلان قريبان مكة. جعل يتذكر المواضع التي نشأ فيها بلال في ذاك الوقت، عاشوا عمرهم كلها رضي الله عنهم في مكة لم يجاوزوها مطلقا، فينتقلون هجرة كاملة. فعائشة أحزنها الوضع الآن، ودخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بما كانت تسمع من أبيها ومن بلال من شدة شوقهم ومحبتهم.
كيف بحال باقي الصحابة؟
إيه نعم، ومحبتهم لمكة ونشدانهم الأشعار في تلك الحال، ألا يدل على حنينهم؟ ما رضي الله عنهم تأففوا من هجراتهم ولا، وإنما أمر جبلي طبعي، الإنسان يتذكر المنطقة التي كان فيها، وأي منطقة أحب بقاع الله إلى الله كما في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الأمر تأثر وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم انقل حماها فاجعلها في الجحفة. فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقلت الحمى إلى الجحفة. أنكر بعض من لم يكن عنده علم ممن يقدمون العقل على النقل وليسوا بأصحاب عقل فضل أن يكون عندهم نقل، قال: مستحيل الرسول يدعو بهذا الدعاء أن يقول انقل حماها إلى الجحفة من الحديث البخاري. قالوا: ما الرسول ما يدعو؟ نقول: من كان سكان الجحفة في ذاك الوقت؟ كان سكانها كما يقول الخطابي هم اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء على قوم من أعداء الإسلام لم يسلموا، فاستجاب الله ونقل الحمى إلى الجحفة فصحت لمن كان قد هاجر إلى الله جل وعلا برغبة ورهبة. أما من قدمها كما سئتنا من مثل العرانيين اجتووا، ما كانت هجرتهم خالصا لله جل وعلا لأمر الدنيا، فلذلك أصابتهم الحمى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة: اللهم حبب إلينا مكة كحبنا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فتحقق هذا الأمر. وهذا لا يدل على أن المدينة أفضل من مكة كما مر معنا في الجزء الأول، بل مكة أفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عدي الحمراء يقول عن مكة: أما أنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا يدل على أن مكة أفضل مدينة على من في المدينة من منزلة ومن شرف، ولكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد مكة عند جمهور أهل العلم.
طيب، في هذا فوائد يعني من الفوائد التي نستنبطها من هذا أن تغير البيئة لأي نفس بشرية تحتاج إلى صبر في البداية. الإنسان الذي ينتقل من مكان إلى مكان يحتاج لكي يتأقلم فيه إلى صبر، لا يحكم على نفسه من أول وهلة، من أول يوم، من أول شهر، من أول شهرين. من سافر إلى بلد لبلد ليدعو إلى الله، من سافر إلى بلد من بلد إلى بلد للعمل، للرزق، لطلب العلم، لا يستسلم من الشعور الذي سيحصل له ابتداء من تغير الجو، من الحنين إلى الوطن، فإن هذا يحتاج إلى دربة وإلى إلى إلى تأقلم لكي يتأقلم. وهذه النقطة أريدها من الشيخ أبو عبد العزيز: كيف يتأقلم الإنسان؟ كيف يصبر نفسه في التأقلم مع البيئة الجديدة، سواء كان داعية يذهب إلى مكان سيمكث فيه فترة شهر شهرين ثلاثة، شيخ الدعاء المعاصرين الشيخ السميط رحمه الله حينما يذهب إلى أدغال إفريقيا أكيد أنه حصل له مثل هذا نفس بشرية، حينما ينتقل الداعية من بلد إلى بلد مخالف له في الطباع والعادات، حينما ينتقل الإنسان ليطلب العلم من قريته الصغيرة إلى المدينة الكبيرة أو من المدينة الكبيرة إلى القرية الصغيرة، كيف يستطيع أن يؤقلم نفسه على هذا؟
جزاك الله خير. قبل هذا ملفت في البذاذة من الإيمان، والشيخ تحدث عن هذه الأوصاف البديعة. تبدى لي رجل من أهل هذا العصر أعرفه وتعرفونه ويعرف المشاهد، أشهد بالله أني ما رأيت أنظف من ثيابه ولا أجمل من ثيابه ولا أقل كلفة من لباسه، لا يتكلف
بن باز.
لا
زيد، لأن في هذا الوصف،
لأن بن باز يلبس مشلح.
إيه،
الشيخ صالح الحصين شيخنا رحمة الله عليه،
الله أكبر،
رأيته ورأى من سبر حاله، وقرأت في شيء ما مما كتب في ترجمتي الأيام الماضية، وعايشت بعض المواقف التي حصلت لي أنا أو حصلت لبعض المحبين. فكنت ترى الثوب النظيف الأبيض المنيل المرتب المكوي بمكوى يد، والغترة البيضاء المغسولة في البيت والمكوية بمكوى يد، والجورب النظيف التي لو جمعت ما عليه لقلت أنها لا تساوي 100 ريال، لا غترة ولا طاقية ولا ثوب ولا ملابس داخلية ولا جورب، بينما بعضنا يلبس الثوب من 600 وفوق وشماغ من الماركات العالمية وقس على ذلك. أنا ما أتكلم عن نستطيع أن نجمع بين نظافة ونقاء الملبس مع تواضعه وسهولته.
والرجل يعني رحمه الله كان غنيا
ذا مكنة، ذا مكنة وصاحب منصب وصاحب وجاهة، لكنه جعلها رحمه الله على رحمته واسعه، جعلها في ذات الله جل وعز نحسبه والله حسيبه. الذي يريد أن أصل إليه أنه لا تعارض بين طهورية الملابس ونظافتها مع قل يعني مبلغها وقل كلفتها عليك ولو كان منصبك أي منصب.
كان لا يحج إلا ماشيا الظاهر صحيح
بين المشاعر. نعم
بين المشاعر تنقله ماشي. المراد أي المراد أنا رأيته في الحج تحت ظلال تحت ظلال وايت على جاسن على كرتون ورق كرتوني في ظلال الوايت ويقشر له برتقالة بيده ويأكلها رحمة الله عليه رأي عيني
رحمه الله.
المراد الذي أريد أن أصل إليه أن مثل هذه المشاهد تذكرنا بأنه لا تعارض في الشريعة بين تقديم خدمة الأمة وتقديم نموذج إيجابي في خدمة الأمة وأمين ونظيف في ظاهره وإن شاء الله أنه نظيف في باطنه، وبين فسعه في مناكبها وبين البذل بين الغنى. ليس الغنى غنى العرض، غنى المال، غنى غنى النفس، وهذا الذي حقيقة نحتاجه. الأمر الثاني وهو الذي أشرت إليه وفقك الله، البيئة التي انتقل لها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انتقلوا لبيئة جديدة يحتاجون إلى مفاتيح لنشوء دعوتهم وحياتهم. المفاتيح عدة. المفتاح الأول المبدأ، تيقن المبدأ بما صبروا وكانوا بآياتنا إيش ماذا جعلهم الله؟ قال إيش؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن اليقين تيقن المبدأ وأن يعيش المبدأ هذا مبدأ وحياة. الثاني الصبر على هذا المبدأ وحبس النفس على طاعة الله وعن معصيته وعلى ما قضى الله وقدر، بمعنى أن هذا في دخولنا للمدينة أو أنا كداعي إلى الله جل وعز وانتقلت إلى هذا هذا قدر الله لي، فإن فررت فأفر من قدر الله إلى قدر الله، وإن بقيت فأنا في قدر الله. إذن وإن تعاملت بإيجابية فأنا أتعامل بما قدر الله علي، وإن تعاملت بسلبية فأنا أتعامل بما قدر الله علي. إذن اعملوا فكل ميسر من ما خلق له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المبادرة. الأصحاب رضي الله عنهم بادروا، الأنصار لما بادروا في احتواء المهاجرين ومحبتهم وإظهار هذا وعرض ما عندهم حتى في الزوجات، المبادرة وهي وجه من أوجه المناصرة العالي. أيضا من مفاتيح التعايش والنجاح في المجتمعات كذلك اتخاذ الصحبة الصالحة الناصحة. اتخذ الرسول للمهاجرين الأنصار ليعين القليل يعينه الكثير،
يعني يبحث الإنسان في تجربة يبحث عن
لا شك عن من يعينه،
عن من يهون عليه،
عن من يهون عليه غربته، عن من يهون عليه مكانه. يا أخي أتيت من خارج هذه البلاد المباركة مثلا، اذهب ابحث عن واحد من أقاربك فيها لكي تعيش، يعلمك مفاتيح يعني معالم تعاملك مع الناس، مفاتيح المعيشة في البلد. أتيت داعي إلى الله جل وعز إلى بلد، اذهب لقريب، اذهب لرجل يتكلم العربية، اذهب لمسلم إذا ضاقت عليك ما بق اذهب لمسلم.
وهذه نقطة جميلة أشكرك عليها.
الأخوة
حقيقة أن أنا سافرت إلى دول كثيرة يعني من دول أوروبا مثلا، ننزل على دعاء وعلى صالحين نحسبهم والله حسيبهم. والله أننا ذهبنا إلى تلك الدول مرة ومرتين وثلاث وخمس.
تشعر بغربة؟ تشعر بغربة؟
أولا لا أشعر بالغربة.
صحيح.
ثانيا لا أرى المنكرات الظاهرة التي نسمع بها يعني في الدول هذه، لا أراها فضلا عن ولا أسمع بها. نذهب نقضي حاجتنا وننزل إلى أسواقنا ونذهب إلى محاضراتنا ونذهب إلى دروسنا ونرجع بلادنا ولا نرى شيئا من هذا بسبب الصحبة التي تهون
التأقلم. دخلنا الكوفة بليل فذهب صلحاؤنا إلى صلحائهم وفساقنا إلى فساقهم، فلما أصبحوا قالت الصلحاء ما رأينا أصلح من أهل الكوفة، لأنهم رأوا نموذج، وقال الفساق ما رأينا أفسق من أهل الكوفة، وهم هم. لكن ذهب كل طائر له ليف كما يقولون. المراد الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار، بمعنى أن يجعل له صاحبا. فأنت أيها الداعي لله الحمد
لله لكم أصحابي أنتم الاثنين
وأنت كذلك لك الله خير. فآخى بين المهاجرين والأنصار هذا مفتاح لك أن تبحث عن من تؤاخيه حتى يعينك الله جل وعز به. ولذلك تجد المراكز الإسلامية في البلدان الداعي مثلا إذا ذهب يدعو إلى الله مثلا في أفريقيا أو غيرها، ما أسسها الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه الله مجدد الدعوة في بلاد أفريقيا، أنا أعتبره مجددي الدعوة في أفريقيا. فإذا ذهبت أنا ولا أنت ولا أحد العلماء خلاص اذهب وتسأل على المراكز الإسلامية التي أنشئت، لأنها بلد أنت لا تعرف بالنسبة لك مجهولة، وبالنسبة لصاحب المركز وأهل المركز معروفة. إذا ذهب على مسلم مأمون صاحب عقيدة صحيحة، وأن تعرف الشيخ عبد الرحمن السميط وجوده الدعوية في نشر التوحيد وتعليم الناس الإسلام، وأسلم على يده الملايين رحمه الله، ثم تذهب فتسألهم عن حال الناس حتى تتعامل مع الناس بما يليق. وأيضا من مفاتيح إفادة الداعية في المجتمعات بعد مسألة الصحبة مسألة الإيثار، الأخلاق الذاتية، الإيثار. لابد أن تؤثرني وأؤثرك، لابد أن نتدافع المروءة. إذا عاش المجتمع على المروءات وعلى الأخلاق الجميلة الراقية ما احتاج إلى محاكم وشرط وضرب، ما تحتاج المجتمعات إلى قضاء. يعني حتى كان علي يجلس ما حد يجي يختصم عنده، عمر يجلس ما حد يجي إلا نوادر يختصمون عندهم، لكن لما اشتبك المجتمع وزادت المجتمعات وضعفت المروءات عند الناس وتأخر العهد بالنبوة زادت الإشكاليات، حتى بدأت المحاكم وبدأت القضاء وبدأ القضاء تدخل للمحكمة تتفاجأ بأن ولد يشتكي على والده، بأن أخ يشتكي على أخيه، فضلا عن صديق مع صديقه، فضلا عن صاحب مال مع صاحبه، فضلا عن جار مع جاره. والعرب أول كانوا يعني اللقمة لها قيمة عندهم، يعتبرونها هذا صاحبي ما أتركه، وسافر معه لا يتركه، قاربه لا يتركه. وذلك عمر يسأل قارفته قال سافر معه، سافرت معه قال لا. إذن هي معايير عند العرب، المروءات مهمة جدا، وأعلاها الإيثار. انظر كيف كانوا يؤثر الصحابة بعضهم بعضا رضي الله عنهم وأرضاهم في مسألة المال، في مسألة وهو أحب ما حبب للناس، بل والنساء وهن أحب ما حبب للرجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يقول انظر أي زوجتي تريد أنزل لك عنها. من يقول الكلام هذا يا جماعة؟ من يقول هذا الكلام حقيقة إلا من وقر في قلبه الإيمان وزاده الإيثار، يعني تؤدة في تعامله مع إخوانه. هذا الذي يفعل الآثار الإيجابية في المجتمع، وهذا الداعي الذي يؤثر في الناس الذي يحمل الإيثار، فهو يؤثرهم أن يكونوا معه في الجنة ويدعوهم للخير. أيضا يتزود بالصبر، أيضا يتزود باليقين، لأن اليقين مفتاح لقطع الطريق. أيضا يتزود بالأخ الصالح الناصح الذي يعينه الله به. هذه مفاتيح أحسبها مفاتيح لنجاح الدعوة في المجتمعات.
هناك أحداث حدثت في السنة الأولى من الهجرة قبل تشريع الجهاد والغزوات وكذا، هناك أحداث لابد أن نمر عليها، فهل أعطيتنا طرفا من هذه الأحداث أبو عبد الله؟
من الأحداث حقيقة ميلاد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو أول من ولد للمسلمين من المهاجرين بعد الهجرة،
أول واحد،
أول من ولد. وللأنصار كان أول من ولد النعمان بشير رضي الله عنهما. فرح المسلمون بميلاد عبد الله بن الزبير لأن اليهود قد زعموا أنهم سحروا المهاجرين فلا يولد لهم ولد. فكان ميلاد عبد الله بن الزبير لما قدمت أسماء كانت حبلى رضي الله عنها وليدته، فنفست كما في صحيح مسلم وهي في قباء، فولدت ابن الزبير، فكبر المسلمون وفرحوا بميلاد رضي الله عنه. ومعلوم أنه
وهذا حال اليهود دائما الإرجاء،
أي نعم،
يرجفون
يثيرون إشاعات، نعم. يعني كذبهم في فترة قصيرة،
لكن يعني ملفت يعني من كان خلقه الإرجاف اكتسب خلق من أخلاق هؤلاء القوم اليهود، نسأل الله عليه وسلم. من كان خلق تخويف المسلمين، تأمين ترويع الآمنين من المسلمين، اكتسب خلق من أخلاق هؤلاء اليهود.
البعض ربما يفعله جهلا، أو ربما يفعله أن التحذير، ونقول هذا كما قال جل وعلا وإذا سمعوا في سورة الأحزاب في وصف المنافقين
أذعوا به
ولو ردوه إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه لا تكونوا عجلا مذايع كما صح عنه البخاري في الأدب المفرد رضي الله عنه. الشاهد هذا من الأحداث ميلاد هذا البطل الفارس المغار أحد أبطال المسلمين رضي الله عنهم عبد الله بن الزبير رضي الله عن أبيه وعن أمه. من الأحداث أيضا قصة حصلت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود سعد بن عبادة، مريض سعد بن عبادة رضي الله عنه من سادات الأنصار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو ركب الحمار، فمر بمجلس فيه أخلاط كما في البخاري من المسلمين واليهود والمشركين عبدة الأوثان، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه المسلمون السلام. وهذا ما يستدل به على أنه إذا دخلت في مجلس ولا دخلت دائرة شركة فيها ناس من الكفار وفيها ناس من المسلمين، ليس كما يفعل بعضهم يقول السلام أنا متبع الهدى، هذا خطأ. ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقصد بها المسلمين، إذا متى تقول السلام على تبع الهدى؟ هذا مثل ما صار النبي صلى الله عليه وسلم مع هرقل، السلام على من يتبع الهدى كما في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم ثم جلس، استغل فرصة أن وجد بعض هؤلاء المشركين منهم الرأس الكبير هذا عبد الله بن أبي يدعوهم إلى الإسلام، فدعهم الإسلام. فعبد الله بن أبي الذي كان قد بلغ في الشرك المنتهى ثم بلغ في النفاق المنتهى، فقال أيها الرجل لا تؤذنا ولا تغشنا في مجالسنا، لقد آذانا نتن حمارك، اجلس في بيتك، من شاءك من شاء أن يأتيك منا فليأتك، لا تغشنا مجالسنا ولا تؤذنا بي. فغضب بعض المسلمين رضي الله عنهم قالوا والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، والله صدقوا لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فارتفعت الأصوات وكاد أن يقتتل الطرفان، هؤلاء مسلمون وتخلوا عن عصبيتهم وعن جهيتهم لقبليتهم لعبد الله بن أبي، وبعض من هم لا يزنون على الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم وسكنهم. فلما ذهب إلى المقصد الذي ذهب إليه لسعد العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم حكى له ما حصل، قال أرأيت ما حصل من عبد الله بن أبي؟ فسعد العبادة يريد أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلم سبب حقد عبد الله بن أبي، قال يا رسول الله والله لقد جئت أكرمك أكرم الله جل وعلا أهل هذه المدينة بأن جئت وقد اجتمعوا على أن كانوا ينظمون الخرز ليملكوه عليهم. وفعلا لما كانت كما مر في الحلقة الماضية القتال بين الأوس والخزرج، وكان آخره يوم بعاث، وكما كانت عائشة تقول كان يوم بعاث قدمه الله يوم قدمه الله لرسول صلى الله عليه وسلم فقديم، وقد قتل سراتهم وتفرق شملهم، فقال الآن كان أهل المدينة قد اجتمعوا ينظمون الخرز ليلبسوه التاج ليكون أمير ملكا عليهم، فلما جئت وأكرم الله جل وعلا أهل المدينة بك شرق هذا عدو الله بهذه الدعوة، وورث هذا الحقد والبغض عليه من الله ما يستحق، وبقي على شركه حتى مات طبعا بعد أن تظاهر الإسلام إن شاء الله بعد غزوة بدر.
نعم. طيب في هذه الفترة أيضا شيخ محمد حصلت تشريعات أيضا من الله سبحانه وتعالى، منها أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وكان اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا يوم أنجى الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام، فقال أنا نحن أحق بموسى منكم، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء، فكان هذه في السنة الأولى من الهجرة. في السنة الأولى من الهجرة أيضا من التشريعات أن شرع الأذان للصلاة، هل حدثتنا عن تشريع الأذان للصلاة شيخ محمد؟
لما بني المسجد وقامت الجماعة قام الصحابة يتحينون الصلوات فينظرون الأوقات، فشق عليهم تحينهم دون أن يأتي لهم خبر، ثم تحدثوا في مجالسهم هل يجعلون راية، هل يجعلون ناقوسا يضرب مثل نواقيس اليهود، يعني صوت خشبة في خشبة تضرب بشكل قوي، أم بوق وهو مثل الخرطوم ضخم ينفخ فيه فيحدث صوتا، جعلوا يأتون بمثل هذه الأشياء،
يريدون حل،
يريدون حل المسألة وهم يتحدثون
دائما يجتمعون يتحينون الصلاة.
أي نعم. والرسول منهم المزارع صاحب الحاجة، منهم المسافر الآتي، منهم البائع المشتري، منهم من هو بين أبنائه، منهم من بين دوابة يعني يقوم في خدمتها وفي الزراعة ونحو ذلك، فيحتاجون أن يشعرون حتى يجتمعون للصلاة. فكان مناد اقترح أن ينادي أن ينادى الصلاة جامعة، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، الصلاة جامعة، فكانوا يجتمعون للصلوات بهذه اللفظة الصلاة جامعة، وأخذوا عليها زمنا. ثم إنه تحدث الرسول مع الصحابة وعبد الله بن زيد حاضر، قال فوقع في نفسي ما أهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من شأن الأذان، وذهب إلى البيت، ولما نام رأى في المنام
يفكر ماذا يصنع
يفكر ماذا يصنع ونام، فرأى في المنام الأذان بهذه الصفة
الآن المتعارف
المتعارف عليه الآن الصفة التي نحن نعرفها
بجمله
في جمله التكبيرات والشهادتين وحي على الصلاة حي على إلى آخره. فلما أصبحت الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال من رأيته في المنام البارحة آت أتاني، ثم ذكر ما رآه فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وأمره أن يحدث به أو أن يلقيه في أذن بلال فإنه أندى صوتا. قالوا لأن عبد الله
بن زيد فقط الذي رآه عمر
لا يأتي الآن، عبد الله بن زيد كان مريضا وإلا قالوا لشرفه أن يؤذن، ثم كان صيت بلال رضي الله عنه أندى صوتا وأجهر فأمر بلال فألقاه إلى بلال فكان يلقي على بلال كلمة ويؤذن بها بلال حتى تم. فلما سمع عمر هذا الأذان أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أريت هذا قبل كذا وكذا. بعض أهل السير قالوا 20 يوم، بعضهم قالوا 21، بعضهم قال 18 يوم، إني أريت هذا قبل كذا وكذا، لكني وقع في نفسي أن أحدثك لما سمعت عبد الله بن زيد. فحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عند بعض أهل السير أن بلالا زاد من عنده رضي الله عنه وارضاه الصلاة خير من النوم لصلاة الفجر، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال أنه أبو محذورة رضي الله عنهم وارضاهم جميعا المؤذن الآخر. المراد من ذلك أن هذا الأذان كان فرج على المسلمين في تحديد مواقيتهم وضبطها، وكان أيضا غيظا لليهود لأنهم أصبحوا يسمعون شيء جديد الآن، مواقيتهم اللي كانوا يضربونها انتهى شأنها وأصبح يخرج صوت عالي جديد الله أكبر من كل شيء، ويخرج فيه المنهج والفكرة والمبدأ والتاريخ والحاضر والمستقبل والآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا هو بين أظهرهم. وحي على الصلاة، هلموا على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله الله. عبد الله بن زيد سمعه أذن ثم قال، ثم تأخر قليلا ثم أتى بأمر آخر وهي الإقامة الأذان الأصغر كما يقول بعض أهل العلم. المراد من ذلك هذا التشريع كان في العام الأول، وكان توسعة على المسلمين وكان شعارا لهم، وكما يقول النووي رحمة الله عليه كان شعيرة للمسلمين عظيمة وذكر لله عظيم وبيانا لقوة المسلمين ومبدأهم، أو كما قال جمع هذه الثلاثية العظيمة.
طيب شيخنا أبو عبد الله من
نادنتي بس تعليق.
طيب تفضل أحسنت.
تعليقا على ما تفضل به الشيخ أبو عبد العزيز الخير وقال أحسن وأجاد في مسألة الأذان لطيفة حقها الأولى أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بن عبد ربه لما رأى في المنام رؤيا الأذان دلالة على ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحملونه من هم لهذا الدين، حتى وهم نائمون يحملون هم هذا الدين، فليقظة يحملون هذا الهم وفي النوم يحملون هذا الهم، فأكرم الله جل وعلا هذا الصحابي والله يتفضل على من شاء من عباده بأن رأى هذه الرؤيا، هل نضرب ناقوسا، هل نشعل نارا إلى آخره بوقا، فأكرم الله بهذه الرؤيا. ولهذا ربما يقول قائل كيف رؤيا منام يشرع بها حكم شرعي؟ نقول لا، ليست لم تشرع هي برؤيا عبد الله بن زيد، وإنما شرعت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فصار هذا الإقرار هو التشريع. ولهذا لو أن إنسان الآن رأى رؤيا وقال أنا رأيت رؤيا أنه يؤذن لصلاة الكسوف مثلا، مثال عندما نحن نتكلم عن ذلك رأيت رؤيا نقول ليش ما فيها هذا الرؤيا،
ولو كان أصلح الصالحين
لا نقول هذا الرؤيا لا لا
يسمي توكل على الله أنت رؤيا
تعوذ بالله من الشيطان إذا كذا، ولا تكثر عشاء في الليل واجد وهذه رؤيا ما لها أي اعتبار. طيب رؤيا نقول هذا رؤيا قرره النبي صلى الله عليه وسلم فصارت شرعا.
اللهم صل.
الأمر الثاني يتعلق
بتأليف السنة يا شيخ.
سم
تأليف السنة
السنة
إيه؟
كل ما نقع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
أو تقرير أقرر الرسول
إيه؟ أو صفة خلقية أو خلقية
أو طبعا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد يعني. ما يجي إنسان يقول طيب الأذان الأول في الجمعة ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من عهد خلفاء راشدي رضي الله عنه وعثمان.
نعم عثمان
يتعلق أيضا من أذان عبد الله بن زيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، ما قال الرسول لا أنا اللي رأيت هذه الرؤيا وما تعطي أحد
هذه
ليست يعني مسألة حظوظ دنيوية
ولا حقوق ملكية،
يكفي عبد الله بن زيد أنه كان له شرف هذا الأمر وبلال أندى صوتا منك. مسألة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعطيها الواحد من أشراف قريش ممن هاجر وبلال المهاجرين طبعا أبا بلال عبد الحبشي أو مولد الحجاز كما يقول كان يعذب قبل سنوات قليلة في مكة في بطحاء مكة يوضع الصخر على صدره من أمية بخلف والآن يكرم بأن يكون أشهر مؤذن في التاريخ على إطلاق بلال، حتى تخرج مثلا تسجيلات بصوت الأذان أذان بلال إلى آخره، وبقي بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه أشهر مؤذن على وجه التاريخ، أكرمه الله جل وعلا بأن رفع الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة كما صح مسلم. قال أهل العلم وإنما أكرمه الله جل وعلا منهم كانوا أطول الناس أعناقا لأن الشمس تدنو من الخلائق حتى تكون مقدار ميل، فيصيب الناس العرق، منهم من يصل إلى كعبيه، منهم من يصل إلى ركبتيه، منهم من يصل إلى حقويه، منهم من يصل إلى أذنيه، منهم من يجمه العرق وإنجامه. فالله جل وعلا يكرم هؤلاء الذين يرفعون الأذان إلى الصلاة أن تكون أعناقهم طويلة، ليست طولا مزريا أو طولا قبيحا، وإنما طولا حسا ومعنى ترتفع عن ذلك العرق. وصح الشيخ الألباني من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وإن كان في إسناد كلام، لكن نقول هذا لمن أذن على القول صحة الحديث احتسابا ليس ابتغاء لمال أو إلى آخره، وإن كان يأخذ من 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 رزق هو من بيت المال لا إشكال فيه. أختم يعني عفوا عن الإطالة بأن الصحابة رضي الله عنهم اهتمامهم بأمور دينهم كانوا يحملون لهم في منامات. الآن بعض المسلمين للأسف لا يحملون اهتماماتهم بأمور دينهم، لا في حال اليقظة للأسف ولا في حال منام، همه ماذا يأكل، ماذا يشرب، كيف يحصل قوته إلى آخره. ولهذا عاش المسلمون للأسف في ذل وانكسار بعد أن كانوا في عزة ورفعة.
الله أكبر، جزاك الله خير، هذه نقطة مهمة حقيقة، فجزاك الله عنا خيرا وجزاكم الله خيرا على هذا الإلقاء الرائع وهذه الفوائد. من الأحداث التي حصلت في السنة الأولى للهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلب أهله من مكة، وأهل أبي بكر رضي الله عنه رفيقه في الهجرة، فقد أرسل زيد بن حارثة إلى مكة مولاه، وأرسل معه رجل آخر عليه الصلاة والسلام، فقدم بسودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعائشة، وبأسماء بنت أبي بكر حينما كانت حامل بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. وهذا فيه فوائد عظيمة في الاستقرار الأسري للدعاة إلى الله جل وعلا، وأنه متى استطاع الداعية أن يحصل على الاستقرار الأسري في بيته فإن هذا يكون نتاجه أكثر في الدعوة إلى الله. ومتى نحن أيضا استطعنا أن نعد الدعاء إلى الله جل وعلا على المستوى الشخصي أو على مستوى الدولة أو على مستوى الأمة، أن نعد الدعاء ونوفر لهم الاستقرار الأسري والمادي والمعنوي في حياتهم، كان هذا أولى بالعمل في الدعوة إلى الله جل وعلا. إخواني المشاهدين والمشاهدات، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، راجين من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله جل وعلا في برنامجنا المحبب إلى أنفسنا، وأسأل الله أن يكون محببا إلى الجميع، رسول من أنفسكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
رسول جاءنا بالوحي صدقا، وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة، بوحي الله أيقظنا إيمينا.